بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في توحيد المحبوب. قال: وإذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا. وبعدما ذكر رحمه الله كيف يعالج من عشق الصور، وذكر عدة علاجات، فقال رحمه الله تعالى: وإذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا. والمراد حب المحبوب الأعلى أي الله عز وجل. قال: بل هما ضدان لا يجتمعان، فمن أحب الصور وعشقها فلا يجتمع قلبه بمحبة الله جل وعلا، لأنه يكون مشغولا بهذه الصور، والعشق هو معناه من المحبة المفرطة. ويقال أن العشق من نبتة يقال لها عشقا، وهذه النبتة يلتوي الورق بالغصن، معنى كأنه يلصق فيها. فلهذا سمي العشق عشقا، لأن القلب ينصب فيه محبة المحبوب. وأيضا مع شهوة، ولهذا قرر كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما على أنه لا يجوز أن تطلق هذه اللفظة على محبة الله ورسوله. أنا مثل ما يقول بعض أهل التصوف عاشق النبي، فهذا خطأ، لأن العشق لا يطلق إلا على ما كان فيه شهوة. ولهذا العشق لا يصلح إلا للزوجة، معنى لا يكون جائزا إلا لزوجته، أو مثلا امرأة أراد أن يتزوجها ما لم مثلا إذا أحبها وعشقها، فالواجب عليه أن يتزوجها ولا يكون هناك مقدمات بينهما. أنا لا كمثل ما يفعل في الغرب، وكذلك في بعض بلاد المسلمين يقلدون الغرب على أن الرجل إذا خطب امرأة لابد أن يتعرف على أخلاقها وهي تتعرف على أخلاقه، فلهذا يكلمها وتكلمه، وأيضا تخرج معه ويخرج معها، أن تخرج معه وتجالسه. وعندهم أنه لا يتزوج الرجل حتى يعرف امرأته جيدا، وهذا من تسويل الشيطان لبعض المسلمين. وإلا غالب مثل هؤلاء يقعون في الفاحشة قبل أن يتزوجوا، غالب من يفعل هذا يقع في الفاحشة قبل أن يتزوج، وإن حاول، أي هذا الرجل المرأة، وإن حاول أنهم لا يقعون في الفاحشة، لأن الغالب إذا خلى رجل بامرأة وغاب الرقيب، لأن الإنسان ما يفعل مثل هذا إلا لأنه قليل التقوى أو معدوم التقوى. فلهذا فإذا خلى بهذه المرأة لا شك أنه قد ذهب منه الوازع الذي يجعله لا معنى الذي يجعله يتقي الله في ذلك المكان إلا أن يشاء الله. حتى بعضهم مثلا يجعلها من باب الحياة أو من باب الحشمة وكذا، لكن غالبا إذا كثر اللقاء لا بد أن يقع فيما حرم الله. طيب، فلهذا لا يجتمع كما قال المؤلف رحمه الله، لا يجتمع حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا. قال بل هما ضدان لا يجتمعان، بل لابد أن يخرج أحدهما صاحبه إذا كان عنده محبة لله عز وجل ويحب ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا رأى أن هذا المحبوب أو هذا المعشوق يشغله عن الله فإنه يتركه. ولهذا بعض الناس خاصة أهل التصوف ادعوا محبة الله جل وعلا، وأنهم يصفون قلبهم لمحبة الله، لكن لأنهم ليسوا على تقوى من الله ابتلاهم الله عز وجل بمحبة الصور. ولهذا أكثر أمة تدعي الانتساب للإسلام ابتليت بالصور هم الشيعة والصوفية، ابتليت بهؤلاء أو بمحبة الصور. والمراد محبة الصور أي محبة النساء والمردان وغيرها، أو عشق الصور، فابتلاهم الله عز وجل بذلك. ولأنهم أرادوا العبادة وأرادوا الطاعة، فلهذا جعلوا هذا الأمر عبادة، وهذا زندقة كما حكم عليه العلماء. أنا ينظر إلى الولد على أنه عبادة، ويتفكر كأنه يتفكر في خلق الله، وهذا باطل. ومن جعل هذا عبادة كما قال شيخ الإسلام فهو زنديق. من جعل أن هذا عبادة وهو النظر المحرم يجعله عبادة لله فهذا زندقة ولا يجوز. وإن كان مثلا حس هذا الشخص بنفسه أو في نفسه هذا الكلام فلا بد أن يدفعه. أن بعض الناس من شدة مثلا محبته لهذه الصور وعشقه تجد أنه يتشبث بأي شيء وبأي كلام، معنى إذا وجد مثلا من أهل التصوف كلام تشبث به قالها مثلا يقول في نفسه أن هذا كلام صحيح، ويجعل مثلا محبته أو عشقه لهذا يجعله من باب العبادة أو من باب أن هذا لا يؤثر على قلبه ولا يؤثر على طاعته، وهذا كله من تسويل الشيطان. بل لا بد أن من عشق هذه الصور لا بد أن يشغل عن الله ويشغل عن الطاعة. وكذلك إن زادت محبته لهذا المعشوق فإنه سيقدم مراضيه على مراضي الله عز وجل، حتى لو لم تكن مراض، حتى لو لم تكن مراض وإنما تخيلات، فتجد يقدم هذه التخيلات على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا مثل هذا قد طرد محبة الله من قلبه، طرد محبة الله من قلبه. لكن من كانت محبة الله راسخة في قلبه فلا يجعل مثل هذا المحبة تدخل قلبه، ولا يكون أيضا من عشاق الصور. وإن حصل له مثلا في زمن من الأزمان أو في وقت من الأوقات فإنه لا شك إذا اجتهد في محبة الله وما يقربه إلى الله فإن الله عز وجل سيذهب عنه هذا الأمر، سيذهب عنه هذا الأمر. ولهذا المسلم يجتهد إذا ابتلي بمثل هذه الأشياء فإنه يجتهد ما أمكن وما استطاع أنه يشغل نفسه كما قلنا قبل أو قبل ما ذكره الإمام القيم، يشغل نفسه بالطاعة، يشغل نفسه بالعبادة، يشغل نفسه بالعلم، يشغل نفسه حتى بالعمل من أعمال الدنيا، لكنه يذهب هذا من قلبه. وأعظم شيء أنه يشغل بالطاعة، يشغل قلبه بمحبة الله وذكره، فإن كان القلب كذلك فلا شك أنه سيطرد أو سيطرد ما كان من محبة غيره. قال: فما كانت قوة حبي كلها للمحبوب الأعلى الذي محبته ما سواه باطلة وعذاب على صاحبها صرفه ذلك عن محبة ما سواه. وأراد هنا أن الذي محبة ما سواه باطلة أي المحبة لذاتها، المحبة لذاتها، حتى لا يقال كيف نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح هذه المحبة تابعة لمحبة الله، أيضا محبة أولياء الله، محبة أهل الإيمان بينه البين، هذا كله تابع لمحبة الله جل وعلا. فلهذا، لكن من انفرد بمحبة على غير محبة الله ولا هي في طاعة الله فهذا المقصود، فإنها تكون محبة باطلة. وقد قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أنا هذه المحبة التي ليست لله عز وجل تتحول يوم القيامة عداوة، تتحول يوم القيامة عداوة. وليس المقصود مثلا من أحب إنسان وصادقه وارتاح لما هو عليه أنه يدخل في هذا، لا، إن كان مثلا هذا محبته لأجل أن هذا الرجل على خير، وأيضا لا إذا كان معه لا يذهب إلى المعاصي إلى كذا، فهذه محبة قد تكون لله، فهو ما أحبه إلا لأجل الطاعة لله عز وجل. ولهذا أما من مثلا أحب شخصا لأجل معصيته، لأجل أنه يذهب به إلى طرق الغواية، فهذه محبة باطلة، محبة أيضا في معصية الله. وإذا كثرت هذه المحبة فقد ترديه إلى الشرك بالله والعياذ بالله. طيب، قال: فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبها، أن هذه المحبة التي تكون لغير الله وعشق الصور غالبا عذاب على صاحبه، وأيضا يعيش في الخيال والأوهام. ولهذا بعضهم تجد أنه لا يستطيع أن يصبر على هذا فيجن، كثير مثلا من المجانين أو كثير من المجانين جن بسبب هذا العشق أو كثرة العشق. ولهذا العلماء دائما يذكرون مجنون ليلى، فإنه هام لأجل هذا العشق وجن لأجل عشق هذه المرأة. فلهذا فالعاشق إذا لم يستطع أن يصبر على هذه الخيالات التي يعيشها والأوهام والعذاب الذي يعيشه، فإنه غالبا يجن أو يموت. قال رحمه الله تعالى: وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله، معنى ليس لأجل نفسه وإنما لأجل الله، لأجل المحبوب الأعلى. فإذا أحب شخصا أحبه لله. وجاء في الحديث، حديث أنس في الصحيحين: ثلاث من كنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فإذا كان محبته لله فهي أجر عظيم، وهو من الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي صحيح مسلم أن من الناس من يغبطهم الأنبياء والشهداء، قالوا: من هم يا رسول الله؟ هل هم؟ قال: ليسوا بأنبياء، أو من يغبطهم الأنبياء والشهداء، وليسوا بأنبياء ولا شهداء. فقالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم قوم تحابوا في الله. فلهذا فالمحبة في الله أجرها عظيم عند الله. وجاء في حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجبت محبتي للمتحابين فيا. فلهذا من قويت محبة الله في قلبه فهو لا يحب إلا لله ويكره لله، وهذا هو أصل الإيمان، كما جاء في حديث ابن عباس الذي أخرجه أهل السنن: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان، أن معنى أوثق عرى الإيمان أي أوثق عرى التوحيد، أن العبد يخلص محبته لله عز وجل حتى أنه لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله، يحب الطاعات ويبغض المعاصي، يحب أهل الطاعة ويبغض أهل المعاصي، وإن كان منهم كما قال الإمام الشافعي ينسب إليه: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا قد استوينا في البضاعة. وهذا من تواضعه رحمه الله، وإلا فهو من قد شهد له العالم والناس، وشهد له العلماء والكبار، وشهد له العدو قبل الصديق أنه على خير، وعلى أيضا إيمان، وعلى علم، وعلى ولاية من الله عز وجل. وكان يقول رحمه الله: إن لم يكونوا أولياء الله عز وجل، إن لم يكونوا هؤلاء هم أولياء الله فمن إلا هم، معنى الذين ينجون يوم القيامة، أي الفرقة التي تنجو. فأولياء الله عز وجل الذين ربطوا محبتهم بالله فأحبوا لله وأبغضوا لله، وبذلك تكون أعظم الإيمان. قال رحمه الله: وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله، أو لكون وسيلة إلى محبته، أو قاطعا له عما يضاد محبته وينقصها. أنا يحبه لأنه يساعده في الخير، وأيضا يقربه إلى الله. ولهذا قال الإمام الجوزي رحمه الله: من انتفعت من أحد، أعظم من انتفعت من مشايخ إلا اثنان وذكرهما، وكان أحدهما قال: هو أكثر من قربني إلى الله، أو كما قال رحمه الله، معنى انتفع أكثر الانتفاع بشيخه لأنه رأى أنه دائما ينصحه، أيضا رأى أيضا عليه سمة الصلاح وسمة العبادة والطاعة والعلم والعمل بالعلم، فكان ذلك دافعا له إلى أن يكون من أهل الصدق وأهل العلم وأهل الخير. قال: والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب، وأن لا يشرك به وأن لا يشرك بينه وبين غيره في محبته. أنا هذا المحبة ليس المحبة الطبيعية، وليس المراد المحبة التي يألفها الإنسان، وإنما المحبة محبة العبادة التي يكون فيها الذل والتعظيم. قال: ويمقته لذلك ويبعده. وقال: وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك معه محبة غير في محبته. أنا هذه مثلا الزوجة من طبايع الأزواج أنهن لا يحببن من يشاركهن في المحبة، فلهذا تغار، معنى تحصل منها الغيرة على غيرها من النساء. فلهذا حتى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وجد فيهن من هذا، لأن هذه طبيعة المرأة. فما دام هذا المخلوق لا يحب من يشاركه في ذلك، فقال: ويغار أن يشرك معه محبة غير في محبته ويمقته لذلك. وغالبا مثلا الشرائك الأزواج وغيرها تجد أن الواحدة تبغض الأخرى، هذا غالبا، قال: ويبعده ولا يحظيه بقربه، ويعده ويعده كاذبا في دعوى محبته، مع أنه ليس أهلا لصرف كل قوة المحبة إليه. معناه تجد هذا معناه يتطبق في المرأة مع زوجها، فتجد أنها إذا حست أن زوجها يحب امرأة أخرى أو تزوج امرأة أخرى فتتهمه أنه لا يحبها وأنه يحب تلك وهكذا. قال: مع أنه ليس أهلا لصرف كل قوة المحبة إليه، فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له، لا تنبغي المحبة إلا له وحده، وكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال. وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضا تقرير هذا الكلام. قالوا: لهذا لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به في هذه المحبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن الشرك في المحبة كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فالشرك في المحبة أيضا هو من الشرك الأكبر، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. قال: فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منها، بل تفوت محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده، وهو الله سبحانه وتعالى. فليختر العبد إحدى المحبتين، فإنهما لا يجتمعان في القلب ولا يرتفعان منه، بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره، وهذا يعتبر من العقوبة، يعتبر من عقوبة الله عز وجل. من أعرض عن محبة الله وعن ذكره وعن شوقه ابتلاه بمحبة المخلوقين. إن شاء الله نكمل في درس لاحق.